أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جنابة المرأة بالإنزال، ثم ذكرنا حديثا حول حرمة الاستنزال على المرأة والاستمناء على الرجل. بالنسبة إلى حرمة الاستمناء على الرجل، كانت توجد روايات مستفيضة تدل على حرمة الاستمناء على الرجل، وبالنسبة إلى المرأة لم نجد دليلا عدا الآية القرآنية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولكن هذه الآية أيضا مدلولها المطابق وارد بالنسبة إلى الرجال، وعليه فلا يوجد دليل يدل بمدلوله المطابق على حرمة الاستنزال أو فقل الاستمناء على المرأة عدا معتبرة عبيد بن زرارة التي قرأناها أمس، حيث دلت على أنه يحرم أن يستعين الرجل بغير جسده لالتذاذ زوجته، وإطلاقها يشمل ما لو استعان الرجل بأعضاء جسد الزوجة نفسها لإيجاد لتلذذها أو لشدة تلذذها، فإن مقتضى إطلاق المعتبر حرمة ذلك. ولا خصوصية لفعل الرجل عرفا، فلو استعانت المرأة نفسها بشيء من أعضائها أو بشيء أجنبي لتلذذها فيحرم ذلك، فضلا عما لو أدى ذلك إلى الإنزال. هذا مضافا إلى أن العرف بعدما عرف من الشارع أنه يعتبر في حق المرأة أنها تجنب بالإنزال، العرف يلغي الخصوصية من حرمة الاستمناء على الرجل إلى حرمة الاستنزال على المرأة، ولا يرى خصوصية في آية حفظ الفرج بالنسبة إلى الرجال، فإنه كما يجب على الرجال حفظ فروجهم إلا على أزواجهم، فكذلك يجب على النساء حفظ فرجهن إلا على أزواجهن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. فنرجع إلى مسائل العروة، حيث قال: تحصل الجنابة بأمرين، الأول خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار، كل ذلك لإطلاق الأدلة، بل لصراحة بعض الأدلة في أن خروج المني في يقظة كان أو في نوم يوجب الجنابة. ثم قال: مع الشهوة أو بدونها. بالنسبة إلى ما ذكره صاحب العروة من أنه لو أنزلت المرأة بدون شهوة فيوجب ذلك جنابتها، مر الكلام في ذلك، وقلنا بأن السيد الخائي استند إلى روايات مقيدة قيدت جنابة المرأة بما إذا كان إنزالها بشهوة. إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل، وما ذكره هو الصحيح. وأما بالنسبة إلى الرجل، إطلاق ما دل على أن خروج المني الإمناء أو الإنزال في حق الرجل موجب لجنابته يشمل ما لو كان إنزالها وخروج الماء الأعظم منها بدون شهوة، إلا أنه نقل الشيخ الطوسي رواية عن علي بن جعفر قال سألته عن الرجل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة أي فتور ولا شهوة ولا دفع فلا بأس. فقد يقال بأن السائل فرض في السؤال خروج المني من الرجل، مع ذلك الإمام قيد وجوب الغسل بما إذا كان خروج المني مع الشهوة والفتور. نقل عن صاحب الحدائق أنه يتعين حمل هذه الرواية على التقية لموافقة هذه الرواية لمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، إلا أنه كما ذكر السيد الخوئي ما لم يكن هناك تعارض في الروايات فلا موجب لحمل رواية على التقية بمجرد موافقتها مع فتوى العامة. ولكن المهم في الجواب أن هذا النقل من التهذيب غير ثابت، لأن صاحب الوسائل نقل عن كتاب علي بن جعفر وكتاب قرب الأسناد هكذا: الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشيء فما عليه. ثم الإمام يذكر علامات المني، فإذا وجدت علامات المني فعليه الغسل. فلم يفرض في السؤال خروج المني على نقل صاحب الوسائل، فإذا لم يثبت لنا كون السؤال في رواية علي بن جعفر سؤالا عن خروج المني، ولعل الصحيح هو نقل صاحب الوسائل حيث نقل أن السؤال كان عن خروج الشيء. وبهذا يتم ما ذكره صاحب العروة من أن خروج المني بشهوة كان أو بدون شهوتين من في الرجل يوجب جنابته. ثم يقول صاحب العروة جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا، هذا بالنسبة إلى الرجل صحيح. بالنسبة إلى الرجل كما استفدنا من صحيحة علي بن جعفر أنه إذا وجد هناك علامات ثلاثة: خروج بشهوة، وفتور بعد الخروج، خروج مع الشهوة ومع الدفع، وفتور في الجسد بعد الخروج. هذه العلامات الثلاثة تكشف تعبدا عن كون الخارج منيا وموجبا للجنابة. هذا هو الذي يستفاد من هذه الصحيحة التي قرأناها قبل دقائق. وأما بالنسبة إلى المرأة لم يرد إلا أن الإنزال بشهوة يوجب جنابة المرأة، ولا أثر لعلامات أخرى كالخروج مع الدفع أو الفتور بعد الخروج. وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول. وردت روايات صحيحة في أن من أنزل واغتسل وخرج منه بلل مشتبه، فإن لم يكن قد بال قبل الغسل انتقض غسله، وهذا يعني أن ما خرج منه مني ويوجب جنابته. هذا إذا احتمل أن الخارج من بقايا الإنزال السابق، لأن الظاهر من جعل المدار على الاستبراء بالبول أن الحكم بكون البلل المشتبه منيا مع عدم البول قبله، مع عدم البول قبل الغوص، لأجل احتمال أن هذا البلل من بقايا الجنابة السابقة. فلو لم يحتمل المكلف ذلك، وإنما احتمل خروج شيء جديد من المني، فحتى لو لم يستبرئ بالبول فيحكم بعدم جنابته. الاستبراء بالبول وعدمه يؤثر في ما إذا كان البلل يشك في كونه من بقايا الجنابة السابقة. ثم يقول صاحب العروة: ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره. بالنسبة إلى المحل غير المعتاد، تارة يكون هذا المحل غير المعتاد تارة يكون مما صار عاديا بالنسبة إلى هذا المكلف، يعني الموضع غير الأصلي ولكن صار عاديا بالنسبة إلى هذا المكلف، جعل ثقبا من مثانته فيخرج منه البول ويخرج منه المني، فهذا المخرج غير الأصلي صار مخرجا عاديا لهذا المكلف. وتارة لا، هذا المخرج غير الأصلي أيضا ليس عاديا بالنسبة إلى هذا المكلف، كما لو جرحت مثانته فخرج منها مني. السيد الخوي ذكر أنه ما دام يصدق الإنزال فيحكم بجنابة هذا الشخص، وأما إذا خرج المني من دون أن يسق الإنزال، كما لو سحب بآلات طبية مني الشخص ولو من مخرجه الأصلي، فحيث لا يسق الإنزال فهذا الخروج للمني لا يوجب الجناب، وهذا غير متجه، لأن الإنزال عنوان عرفي لخروج المني. هذا المني الخارج لا إشكال في أنه يشمله دليل نواقض الوضوء، لأن المني ينقض الوضوء، فهل يحتمل أنه يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل بعد أنه كان منيا يعلم بكونه منيا، سواء كان من المخرج الأصلي أو من غيره، مجرد أنه سحب منه المني؟ أفرض أنه يوجب أن لا يستق عليه الإنزال، ولكن إنما الغسل من الماء الأعظم، إنما الغسل من الماء الأعظم، إنما الغسل من الماء الأكبر. هذا ماء أكبر أو ماء أصغر؟ أي ماء أكبر منه بعد أن كان يوجب ولادة إنسان إذا لقح ببويضة امرأة يسير نطفة ملقحة؟ لا قصور في هذا الخارج، مني 100%، وإنما الغسل من الماء أكبر. فما هكذا يقول السيد الخوي؟ نعم، حتى لو كان استخراجا إنما الغسل من الماء أكبر. يقول يسق ما دام يسق عليه الإنزال أو الإمناء، وأما إذا لم يسق عليه الإنزال أو الإمناء بحسب المتفاهم العرفي لم يجب عليه الاغتسال، كما إذا استخرج منيه بشيء من الآلات الطبية فإنه لا يقال إنه أنزل وأمنى. ليس الدليل مختصا بما إذا صدق أنه أنزل وأمنى. أمنى، أنا أقول أولا ليس الدليل مختصا بالإمناء والإنزال، إنما الغسل من الماء أكبر، هذا يسق عليه، أو ما ورد من أن المني ينقض الوضوء، ينقض الوضوء ولا يجب الغسل، هذا خلاف المرتكز المتشرع. وثانيا لماذا لا يسق الإنزال والإمناء؟ الإنزال والإمناء يعني خروج المني، ولا يحتاج أن يستند إلى المكلف نفسي. فلو ضغط على إنسان فخرج منه المني، ضغطوا عليه خرج منه المني من دون آلة طبية، هذا يمنع من الصدق أنه أنزل وأمنى؟ أمنى عرض له خروج المني، لا أنه استند إليه خروج المني. بعض الأفعال أفعال صدورية، بعض الأفعال أفعال حلولية. في الأفعال الصدورية لا بد من استناد الفعل إلى المكلف حتى يقال مثلا أكل، لو ألقي في حلقه طعام وأجبر على بلعه إجبارا تكوينيا لا يقال أكل، ولذا لا يبطل صومه، هذا إيكال وليس أكلا. ولكن بعض الأفعال أفعال حلولية، مثل الموت، مات زيد، فعل حلولي فيقال لم يمت زيد، بل ملك الموت موته، ملك الموت موته لكن هو مات لأنه فعل حلولي. أنا أشوف العرف يرى أن الإمناء من هذا القبيل. استمنى، نعم استمنى طلب خروج البني، وأما الإمناء مثل ما يقال أثمر الشجر، يعني صار ذا ثمر، أمنى الرجل يعني خرج منه البني بفعله أو بغير فعله بأي نحو كان. بلي بلا إشكال إطلاق ما دل على أن البول ينقض الوضوء يشمل هذا البول الخارج من المخرج غير الأصلي وغير المعتاد ولو سحب بآلات طبية.
السيد أخوي لم يستشكل في البول ولا قضية البول للوضوء. هنا أشكل في إيجاب هذا السحل المني بآلات طبية لجنابة هذا الشخص، والإشكال غير متجه. ثم يقول صاحب العروة: والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة. هذا كلام صحيح، لأنه لا يصدق عليه الإنزال والإمناء وخروج الماء الأعظام، لأن الظاهر من هذه التعابير الخروج إلى الظاهر. فلو شخص ضغط على عضوه ومنع من خروج المني إلى أن فرغ من صلاته، لأنه قام من النوم فرأى أنه لا خلق له حتى احتلم، ولكن يمكنه أن يمسك على عضوه حتى لا يخرج منه المني، فأمسك ربطه بخيط إلى أن فرغ من صلاته، لا بأس. ثم يقول صاحب العروة: وأن يكون منه، يعني لابد أن يكون المني من هذا المكلف نفسه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها. هذا واضح، لأنه لا يسوغ الإنزال والإمناء بخروج مني الرجل من فرج المرأة، وتدل عليه الأخبار أيضا، منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فما اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك؟ يعني ولو لم يعلم وجدانا بأن الخارج مني، لكن ما دام اجتمعت فيه العلامات الثلاث حسب ما ورد في صحيحة علي بن جعفر فيحكم بكونه منيا، والعلامات الثلاثة هي الخروج بشهوتين ودفقين وفتور الجسد بعد خروج السائل، ولا يخفى أن الخروج بشهوتين يعني أن تحرك هذا الشيء كان بشهوتين، وإلا لو أمسك على عضوه وبعد فترة خرج السائل وحين الخروج لم يكن مغرونا بالشهوة. فالمهم أن مبدأ خروجه كان هو الشهوة، فهذا يكفي في كونه خروجا بشهوتين. الكلام في أنه هل يجب الفحص مع عدم إحراز كون الخارج منيا، هل يجب أن يفكر في أنه هل خرج هذا السائل بشهوة وبدفق وبفتور أو لا؟ لا يجب عليه الاختبار، إذا أحرز أنه مني لا كلام فيه، أما إذا لم يحرز هذا يندرج في بحث الفحص عن الشبهات الموضوعية. فبعضهم يقول ومنهم السيد الخوي بأنه لا دليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وإنما الواجب أن لا يتهرب من العلم. تارة هو يتهرب من العلم، هذا لا يجوز ولا يشمله دليل الأصل، لأنه كما عبر السيد الخوي علمه في يده. يعني لو لم يمنع عن مقدمات العلم حصل له العلم بوجود العلامات الثلاثة، ولكن يشغل فكره بأشغال أخرى حتى لا يجزم باستماع العلامات الثلاثة، هذا لا يجوز، لأن على قولة السيد الخائي في لم يذكر هذا الكلام هنا، ذكر في أبحاث أخرى أن دليل الأصول العملية منصرف عن هذا الفرد الذي يغمض عينيه ولا ينظر هل هذا الطعام من لحم الخنزير أو من لحم الشاة، يغمض عينيه ويطفي الضوء ويأكل، وبعدما شبع يقول شغل الضوء ويفتح عيناي يشوف بابا هذا لحم خنزير أصلي، هذا لا يجوز لأن هذا تهرب من العين. نعم في الطهارة والنجاسة ورد الدليل في جواز التهرب من العين، فهل علي أن أنظر فيه؟ قال لا. أو ما ورد من أنه رشح عليه الماء حتى لا تجزم بأنه بول، ولكن في غير الطهارة والنجاسة لا يجوز التهرب عنه. وأما إذا كان يحتاج إلى الفحص، حصول العلم يحتاج إلى فحص عرفي، السيد أخوي يقول لا دليل على وجوبه إلا في موارد قام النص الخاص على وجوبه، كمورد الفحص في قضية الحيض والاستحاضة. إذا انقطع الحيض ولا تدري المرأة هل الحيض موجود، هل الدم موجود في باطن الفرج أم لا، هنا ورد في الروايات وجوب الاستبراء، كما ورد في المستحاضة وجوب الفحص عن كونها مستحاضة كثيرة أو متوسطة أو قليلة، ورد الدليل على وجوب الفحص في هذين المجالين. أما في غير هذين المجالين وأمثالهما لم يرد دليل خاص على وجوب الفحص، ومقتضى الإطلاقات عدم وجوب الفحص، فإن قوله رفع ما لا يعلمون لا تنقض اليقين بالشك مطلق، فلا يجب الفحص في أنه هل اجتمع الصفات الثلاثة بالنسبة إلى كون هذا الخارج منيا. نعم لا يجوز التهرب من العلم، هذا محصل ما اختاره السيد الخوي في المقام. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.